الحمد لله رب العالمين متحفنا بالنور المبين والقرآن الحكيم وإبراز معالم الهدى والصراط المستقيم أرسل إلينا الرؤوف الرحيم والنبي الكريم ذو الخلق العظيم عبده المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأحبه ووالاه وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، ففي تأملنا لخطاب ربنا وندائه إيانا وتكليمه لنا وتنزيله النور بواسطة قلب نبيه محمد ولسانه إلينا، تهينا إلى التأمل في معاني قوله سبحانه، وقفينا على آثار النبيين الذين تقدم ذكرهم من النبيين الذين أسلموا الذين يحكمون بالتوراة، والنبيون الذين تقدموا يقول قفينا على آثارهم أتبعناهم وجينا بعدهم بعيسى ابن مريم الذي لا أب له من جهة البشر من حيث الولادة، إذ قد جعله الله تعالى مولودا من أم بلا أب، وكان أمرا مقضيا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. فجاء سيدنا عيسى مصدقا للتوراة، وقد تكلمنا على معاني من تصديقه للتوراة، كيف أن عيسى مصدق للتوراة. فمن أوجه ذلك أن التوراة أيضا أشارت إلى عيسى، فجاء عيسى كما ذكر في التوراة، فهو بذلك مصدق لما في التوراة. ثم إن من أوجه ذلك أن عيسى جاء مؤكدا أن التوراة من عند الله منزلة على الكليم موسى، وأن ما تضمنته حق وصدق، وذلك لا يتنافى مع ما بدل وغير من أحكام التوراة على يده بأمر الله تبارك وتعالى. فإن جميع الأحكام المنزلة من قبل ربنا من عهد آدم فمن بعدهم من النبيين والمرسلين كل منها حكم قويم صحيح حق لأهله، حتى يأتي عن الرحمن جل جلاله ما يقتضي تبديله أو تغييره. فكلها مصدق بعضها لبعض ومؤيد بعضها لبعض، لم يأتي شيء بنقض ما قبله، أي بمعنى أن العمل به كان باطلا أبدا، لم يحصل هذا في شريعة أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بل كل نبي إذا جاءه أحكام جديدة من الله لأمته يقضي بأن الذين عملوا بالأحكام السابقة المنزلة كانوا على هدى وعلى حق وعلى تقوى، وأنهم قريبون من الله مرضيون لله جل جلاله وتعالى في علاه. فلم يكن في أحكام الله ما ينقض بعضه بعضا ولا يرد بعضه على بعض، ولكن ما يؤيد بعضه بعضا. وأن الحق تعالى ينزل شيئا من الأحكام ليعمل به حتى يأذن بتغييره لا يقدح ذلك في شيء من عظمة هذه الأحكام ومجيء ما تغير، سواء على يد نفس النبي الذي كان بين أظهرهم أو على يد مرسل من بعده جاء، لا يقدح أيضا في عظمة هذه الأحكام. ولهذا قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل كتاب آخر مستقل منزل على سيدنا عيسى. ولذا كان من جملة أبحاث العلماء في من يطلق عليه اسم النبي واسم الرسول، أن قول بعضهم أن من أنزل عليه كتاب مستقل فهو رسول، أو جاء أوحي إليه بشرع يتغير فيه الحكم عن شرع من قبله فهو رسول، ومن لا فهو نبي. دون أن يكون رسول. والجميع الأنبياء والرسل جاءوا لهداية الناس ولإرشاد الناس ولتعليم الناس ولربط الناس بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. قال وآتيناه الإنجيل، أعطيناه كتابا منزلا من عندنا اسمه الإنجيل، فيه هدى ونور. فيه هدى طريق واضح بيان للأحكام، ونور يتعلق بشأن القلوب والأحكام الباطنة. هدى ونور، أحكام مسار تسير فيها الأعضاء، ونور اعتقادات وأحوال وأذواق تتعلق بالقلوب والسرائر. فيه هدى ونور، وكذلك كتب الله المنزلة وهو الظاهر والباطن جل جلاله. فكل ما أنزله على أنبيائه فهو خادم للظاهر والباطن، ومكمل في الظاهر والباطن، ومصلح للظاهر والباطن. هدى ونور، فيه هدى ونور. هدى أحكام شرعة، ونور منهاج باطني. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة أحكام ظاهرة تشرع لكم لتطبقوها، ومنهاج سير باطني قلبي تتوجهون به إلى الرب جل جلاله، تحوزون به رضوان مولاكم، وتكشف به عنكم ما يؤذن به من الحجب التي تحجبكم عن الشهود الأعلى لعظمة هذا الأعلى فيما ينعم الله به على أهل القلوب المنورة الطاهرة من أهل الإيمان واليقين. اللهم اجعلنا منهم، ووفر حظنا من نعمة شهود عظمتك وآياتك وأسرار أسمائك وصفاتك وذاتك يا رب العالمين. يقول سبحانه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا، أي والإنجيل مصدق، أن عيسى مصدق والإنجيل مصدق لما بين يديه من التوراة. إذن فالأنبياء هم الكتب، والكتب هي الأنبياء، الكل من الكتب المنزلة والأنبياء المنزلة عليهم الكتب يدلون على واحد ويهدون إلى واحد ويدعون إلى واحد، وهم نور من واحد. وهذا يقتضي فقه السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن، الوحي المنزل والمنزل عليه شيء واحد يدل على واحد ويدعو إلى واحد ويهدي إلى واحد. قال قفينا على أثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. هذا وهذا، عيسى والكتاب، الكل مصدق لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، بيانا وتذكرة، هدى وموعظة، إرشاد هدى وتذكرة موعظة للمتقين. لما للمتقين؟ لأن الذي ينتفع بكتب الله وبأنبياء الله وبأولياء الله وبأنوار الله هم المتقون على قدر تقواهم، فتتسع دوائر انتفاعهم بحسب التقوى. إذا القرآن بين أيدينا وليس انتفاع الناس به واحدا، ولا تأثرهم بكل آية فيه تأثر واحد، ولكن على حسب التقوى ننتفع بالقرآن. ولذا هدى وموعظة المتقين، مع أن هذه الكتب المنزلة والقرآن الكريم جاء للكل، يخاطب به الكافر والفاسق والظالم والمجرم والبعيد، ويخاطب به المتقون، ولكن المتقين ينتفعون بما فيه، فلمكان خصوصيتهم خصص ذكرهم فقال وهدى وموعظة للمتقين. وهدى وموعظة للمتقين، فعلى حسب التقوى تكون الاستفادة، نستفيد من القرآن كل ما تلوناه على حسب التقوى، فينبغي أن نتفقد أنفسنا في التقوى لتتسع إفاداتنا واستفاداتنا ومكاسبنا من القرآن ومن السنة الغراء ومن كلام العارفين والصالحين. كل على قدر الصفا والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال، وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين. وقد جعل الله لنا في الأمة أمثلة، يسمع أحدهم الآية فتكفيه طول عمره، يسمع أحدهم آية فيتحول من حال إلى حال، يسمع أحدهم الآية فيخرج من الغفلة إلى الذكر الدائم، يسمع أحدهم الآية فينتقل من وصف إلى وصف آخر، يخرج عنه الوصف الدني من أعماقه لا يبقى فيه منه ذرة بسماع آية. ورأينا في عهد الصحابة والتابعين من ذلك أمثلة كثيرة، وبهذا ندرك أن عامتنا قصرنا تقصيرا كبيرا في صلتنا بالكتاب العزيز وفي انتباهنا من أسرار صلتنا به ومن أخذنا النصيب منه. ما عاد يدمعنا وما عاد يرقق قلوبنا وما عاد يحول أحوالنا وما عادت الآثار تظهر فينا، وإلا فقد كانوا كثيري البكاء عند تلاوة القرآن، وقد كانوا يغشى على أحدهم عند تدبر آية أو عند ترديدها، ولقد طال وقوف النبي عند آيتي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وطال ترديده إياها وكثر بكاؤه عند ذلك حتى مرت عليه ساعات من ليله الأنيس المعمور المبارك المنور الرفيع القدر العظيم الصلة بالرب، وما ليل محمد كليل سواه. وإن كان في أتباعه من يرغب مرور النهار تشوقا لليل لما ينازله فيه، وفي أتباعه من يقول لولا قيام الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا، وفي أتباعه من يقول إن كان أهل الجنة في الجنة على مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب، فإن ليل محمد فوق ذلك وأصل لذلك كله. في ساعة من ساعات ليالي محمدين طال به البكاء وترديد الآية في ذكر قول سيدنا عيسى بن مريم عن أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أرسل الله إليه جبريل ما هذا البكاء يا محمد، وربنا أعلم، قال إن ربك أرسلني إليك، يقول ما هذا البكاء لماذا تبكي وهو أعلم، قال يا جبريل مررت على قول عيسى في أمته هذا المقال فتذكرت أمتي وما يفعل بهم من بعدي ويوم القيامة، فرجع قال يا ربي أنت أعلم بما قال عبدك محمد، يقول ذكر قول عيسى في أمته وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فذكر أمته ولا يدري ما تفعل بهم من بعده ويوم القيامة، ارجع إليه قل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. عاد سيدنا جبريل يا محمد ربك يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، فجزى الله عنا العين الباكية من أجلنا. ماذا استنزلت لنا من رحمة ربنا؟ ماذا هيأت لنا من اليسرى في يوم الهول الأكبر؟ هذه العين الباكية من أجلنا. ما خدمنا أحد كما خدمنا هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. يقول وهدى وموعظة للمتقين، حملت لنا أن الآية يكررها سيدنا عمر فيحمل، لما يحمل؟ يغشى عليه في بعض خرجاته في الليل يتفقد، وليالي عمر زهدت بما أسبل عليها من ليالي محمد. يقول بعد أن تولى الإمارة: إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي. فبقي 10 سنوات إنما ينام غفوات غفوات، 10 سنوات ينام غفوات غفوات. وفي إحدى الليالي وهو يمشي في الطريق وسمع القاري يقرأ في سورة الطور، فأنصت سيدنا عمر فسمعه يقول: إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع، ما له إلى جدارا حواليه السند، ما بق مع القدر يتحرك مكانه، فسقط. توجه نحو بيته، فبقي شهرا يعاد لا يدرون ما مرضه، وما هو إلا آثار الآية، ما هو إلا آثار الآية. وهكذا وفي بلدتكم إذا سموها حاضرة الثقافة الإسلامية، في هذه الثقافة من كان يتلو الآية فيتأخذ أكثر أجزاء الليل عليه، هذه ثقافتهم، هذه ثقافتهم، تكثر تأخذ أكثر أجزاء الليل عليه آية واحدة وكلمة من آية يبيت أحدهم يرددها تضيء له أنوارها وتشرق له ضياءاتها ويتعلق بأسرارها. وفي ذلك فتح أبواب الفهم في كتاب الله جل جلاله وتعالى في علال أهله، وهدى وموعظة للمتقين. قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فعلى أهل الإنجيل أن يستفيدوا، فلا يتبعوا من غير وحرف قبلهم، وليحافظوا عليه. وليحكم، حمزة من 7 قرأ قوله وليحكم، يعني أنزلنا أتيناه الإنجيل ليحكم، في هدى ونور ليحكم، أي لأجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقرأ البقية وليحكم أمر، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فلا يحرف ولا يبد ولا يغير من مضى منهم ومن هو حاضر اليوم في وقت محمد. حكمهم بما أنزل الله فيه، كيف وقد جاء القرآن، حكمهم بما أنزل الله فيه، أنزل الله فيه التصديق بمحمد وأوصاف محمد، فليحكموا بما أنزل الله فيه. وجميع ما فيه من الأحكام ما وافقت شريعة المحمدية والقرآن فهو هو، نحن نعمل به كما يعملون به، وما غير فهم عاملون بحكم ما عهد إليهم في الإنجيل أن هذا، حتى يبعث محمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو العمل بما أنزل الله فيه. ولذا يوصف العامل منا بالقرآن أنه العامل بالتوراة والإنجيل والزبور، نعم، وبصحف موسى إبراهيم وموسى وبزبور داود وبما أنزل الله على جميع الأنبياء، لأنه الكتاب المهيمن على جميع الكتب. قال سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله وارتضى حكما غيره واتبع سواه فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة، إن لم يستبيحوا ولم يستهينوا بالأمر الرباني وإلا فهم الخارجون الفاسق، لأن الفاسق الخارج، الفاسقون، ومنه أيضا يستعمل الفسق بمعنى الكذب، هم الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى، وهم الخارجون عن الملة إذا اعتقدوا أن غير حكم الله خير من حكم الله، أو لم يحكموا بما أنزل الله كفر، أو أنزل كفرا بما أنزل، أو تكذيبا، أو اعتقادا منهم أنه غير صالح للحكم به، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون، إما خارجون عن الطاعة إذا لم يستبيحوا ولم يستحلوا ولم يعتقدوا أن غيره أولى وأعظم ولم يعتقدوا انتهاء منفعته وصلاحيته، وإلا فخروج عن الملة إن حصل شيء من ذلك والعياذ بالله. وهذا أيضا في كل الحالتين كذب على الله. وأنزلنا إليك الكتاب، سماه الله تعالى باسم الكتاب، هذا الاسم الجامع الذي يطلق على الفرد وعلى الجنس. أنزلنا إليك الكتاب، أي من جمعنا فيك صفات الكمال الإنساني وما تفرق في من أحببناهم من أنبيائنا وأهل قربنا. الوحي الذي أوحيناه إليك بالكتاب جامع لكل الأنوار والمصالح التي تفرقت في الكتب، كما جمعت الأسرار والأنوار التي تفرقت في الرسل. فجدير أن نسمي ما أنزلنا إليك الكتاب. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي الكتب السابقة. أنزلنا إليك القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقد مر معنا معاني مهيمنا عليه، أمينا عليه، حفيظا يحفظ أسرار جميع الكتب السابقة، ويكون ميزانا ليعرف ما هو منها مما ليس منها مما حرف وبدل، فهو المرجع. فكل ما ادعى أهل الكتب السابقة أنه من التوراة أو من الإنجيل أو من غيرها من كتب الله، فهذا الميزان إن وافقه قبل، وإلا عرف أنه كذب مردود. مهيمنا عليه من معانيه أنه الأمين على جميع الكتب المنزلة، وجاء قرئ في قراءة مهيمنا عليه أي محافظا عليه محاطا بأمانتنا وحفظنا وحراستنا له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كتاب لا يتبدل ولا يتغير، ولا يستطيع أحد أن يغير حرفا من حروفه مهما اجتمعوا بجميع قواهم وكل تفكيراتهم في كل الأزمنة. ها هو كما نزل، كما بلغه لسان محمد، كما خرج من بين شفتيه طريا، الحمد لله على هذه المنة. ومهيمنا عليه يقول الله لنبيه فاحكم بينهم بما أنزل الله، إن مستندك عظيم وإنك على الحق المبين، ولتقابل جميع الأمم، لكل من استحكم منهم لك فاحكم، فإن هذا الحكم الصالح للكل، وإن هذا الحكم العادل للكل، وإن هذا الحكم المخرج للناس والبشرية من الظلم والعدوان، من ظلم أنفسهم بأنفسهم ومن ظلم بعضهم على بعض، لا يجدون مخرجا من أنواع الظلم والجور إلا فيما أنزل من عند الله خالق الكل جل جلاله المحيط علما بكل شيء. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فإن أكثر هلاك الناس ليس من التباس الحق والباطل عليهم والخير والشر، ولكن من غلبة الهوى، من غلبة الهوى، يدعي الالتباس في الأمر ولكن نفسه الميالة ما تحب أن تخضع للحق، فلهذا يقول التبس الأمر عليه، ما التبس، غلبة الهوى عليه أوقعته في الالتباس والبأس، وإلا فالحق أوضح أبلج. يقول تعالى ولا تتبع أهواءهم، عما جاءك من الحق، أي لا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق، تخرج عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة أحكاما ومنهاجا في السير إلى الحق تبارك وتعالى، فاختلفت الأحكام للحكمة الإلهية، وكانت منها مؤقتات وذوات أسباب قد تزول السبب، وخبئ المنهج الرباني الموضوع للكل الثابتة أسسه على مدى القرون والأزمان إلى أن تقوم الساعة، خبئ ليكون على يد محمدين يبرز. فأبرز الله تعالى من الأحكام الفرعية العملية ما اقتضت الحكمة في تسيير شؤون العالم والبشر أن يتبدل ويتغير، ويكون سبب بعض الأحكام أسباب خاصة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وقالوا كذا وقلنا كذا، في بأسباب خاصة جاءت أحكام خاصة تربية من الله واختبارا وتهيئة لأهل الصدق أن يرتقوا بسلم الصدق إلى الصديقية، وتمييزا لأرباب الأهواء وأرباب غلبة النفوس ليحيدوا عن سواء السبيل. ولكنه سبحانه وتعالى خبأ بعد ذلك منهجا كاملا واضحا بينا بأسس ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال، قط لا يكون في أي ظرف يطرأ أحسن منها ولا أحكم ولا أعدل ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل أبدا، أعطاها محمدا. قال هذا الذي ينتهي إليه أمر الشريعة في البشر فبلغهم إياه. وراعى سبحانه وتعالى بداية الرسالة في استقبال ما المحيط، فرتب نسخ بعض الأحكام ليستقر الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله أن يكون المنهاج الدائم للمكلفين من الجن والإنس، لا أصلح لهم منه إلى أن تقوم الساعة. ثم إنه جعل في كماله مشابهة لما كان من بين الرسل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صلوات الله عليهم، فلا يختلفون أبدا في الأسس والأصول والعقائد أبدا جميع الأنبياء والمرسلين. وهناك منكرات أجمعت الشرائع كلها على تحريمها إلى أن جاءت شريعة الحق على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك واجبات أيضا فرضت في جميع الشرائع كالصدق والأمانة وبر الوالدين وما تعلق بذلك، ثابتة من عهد آدم إلى أن جاء محمد، ما تغير لها حكم أبدا. ومنه تلك المتغيرات، وتلك المتغيرات أبقى الله في الأمة منها أن الشريعة التي جاء بها نبيهم كاملة ثابتة في أسسها وأصولها، وجعل في الأمة أهل استنباط من خاصتهم، لكل منهم شرعة في تلك الفرعيات، وما ذهبوا الكل منهم على الحق، كما كان الأنبياء كل منهم على الحق وعلى الهدى فيما أوحى الله إليهم، كذلك هؤلاء فيما اؤتمنوا عليه من الفهم في وحي الله في الفرعيات التي تتجدد في الأمة بتلك الشريعة الواحدة الكاملة التي حملها صاحب الصفات الفاضلة محمد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال الله وإنما غيرنا وبدلنا وجعلنا الشريعة الخاتمة ثابتة في أصولها والقطعي منها، وقائمة بعد ذلك على سعة يستنبطها المؤتمنون أقياس من خيار الأمة، جعلنا كل ذلك اختبارا منا لعبادنا بعلم وحكمة منا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ليس فيكم من يكفر ولا من يفسق ولا من يخرج عن الدين، ولكن جعلكم مختلفين سواء في الأصول فمنكم الكافر ومنكم المؤمن، أو في تلك الفرعيات بالنسبة للأمم اختبارا وامتحانا لهم وبالنسبة للأمة كذلك، فيما تحتمل فيه النصوص المعاني المتعددة. فجاءت مذاهب الحق فتبعهم من يريد أن يتجرأ على غير بينة ويقول أيضا وأنا أستنبط على غير وجه، فواقعت إكمال الاختبار مناهج حق وهدى ومذاهب صدق ونور ومذاهب تطاول وغي وزيغ وشرور، ولها علامات واضحة يختبر الله الخلق بها، ولكن ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. فيا من أنعمنا عليهم بهذا النبي السراج المنير المبين بوضوح للطريق وآتيناهم هذا القرآن، استبقوا الخيرات، اتركوا تلك الأهواء واتباع شهوات النفوس وذلك التخاذل، وقوموا فقد فتحت لكم الأبواب وذللت الصعاب ويسرت الأسباب، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، أولكم وآخركم، مؤمنكم وكافركم، وصاحب الجد فيكم وصاحب التكاسل والتخاذل، صاحب الصدق وصاحب التتبع للرخص والنفاق في الدين، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أيكون ذلك على بينة وبصيرة وهدى أم بداعي أهواء وشهوات نفوس وخروج عن أمر القدوس، ويعطي كلا جزاءه ويحكم بينكم فيما فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكرر الأمر لنبيه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لما حصل من بعض اليهود، قالوا بعض أحبارهم الكبار مثل بن سوريا عبد الله بن سوريا وشاس بن قيس ومعهم ثالثا من كبار أحبار اليهود، قالوا تعالوا نفتن محمد عن دينه، وهم يعلمون أنه الصادق وأنه نبي الله، ولما يمكن أن يفتن، ولكن هكذا عقول البشر دائما هكذا تحب تفكر هكذا، إذا قد دخل الهواء العقل ما عاد يثبت، قالوا تعالوا نفتن محمد عن دينه، قال بنغوريه أن يحكم لنا بالباطل خرج عن دينه، تعالوا جاءوا يا محمد تعلم أن أحبار يهود ومكانتنا في قومنا وأننا إذا اتبعناك لم يتخلف عنك أحد من اليهود، وكلهم بيكونوا معك ينصرون، تفكير في الإغراب الأتباع والأصوات الانتخابية تفكير اليهود كله بيتبعونك وما يعلمون من هو أمامهم، هذا يغرى بشيء، من هو هذا؟ هذا يعرف الخلق بالحق ويعرف الخلق بالطبائع الخلق وأهوائهم وشهواتهم وصدقهم وكذبهم، قالوا تعال بس بيننا وبين ناس قضايا وأحكام وحكم لنا فيها ونحن بنتبعك، قال أحكم لكم بالباطل، أحكم لكم أحكم لكم بإحقاق الحق لأهله، قالوا لا أحكم لنا في القضايا هذه بس بينه وبين الفلان الفلان ونحن نتبعك، ويسلم اليهود قولهم قال يذهبوا، فما عندي إلا حكم الحق وما عندي إلا حكم الله أنزل، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وهكذا بين الحق تعالى ما كان منهم وما أحسن بيهن الله، وخير ما نعمر بأعمارنا ونشغل بأفكارنا ونشتغل في حياتنا هذه الأخبار، وهي أحسن ما يزكينا وخير ما يرقينا ولا أجمل منها، وكم قد ضاع من أعمارنا فيما لا ينفع ولا يفيد، فالله يفتح لنا باب الفهم في كتابه والوعي لخطابه والاقتداء بسيد أحبابه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. اللهم سربنا في ذاك السبيل واسقنا من صافي ذاك السلسبيل، واجعلنا من أهل العمل بالتنزيل وأهل المتابعة للرسول الجليل في كل فعل وقيل، وفرج كروب الأمة أجمعين، وأصلح شؤونهم، وادفع البلاء عنهم، واجعلنا في خيارهم وفي أنفعهم لهم وفي أبركهم عليهم برحمتك، والحمد لله رب العالمين.